الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة فصلت ومع الآية التاسعة، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أيها الإخوة، القرآن الكريم كتاب هداية ورشاد، فأساليبه متنوعة، فمن حين إلى آخر يتحدث القرآن الكريم عن آيات الله في الكون. وآيات الله في الكون باب واسع من أبواب معرفته، وطريق قصير إليه تعالى، لأن الكون كما تعرفون مظهر لأسماء الله الحسنى ولصفاته الفضلى، مظهر يعبر تعبيرا دقيقا عن عظمة الله عز وجل. فإذا أردت أن تعرف الله، سبيل معرفة الله هو اليقين الاستدلالي، لأنك ترى الأشياء بحواسك، أما خالق الكون لا تستطيع أن تتعرف عليه إلا بعقلك. إذا ظهرت عين الشيء فسبيل معرفته الحواس الخمس: بالعين ترى الضوء والأشياء، وبالأذن تسمع الأصوات، وباللمس تتحسس الأشياء. لكن إذا غابت عين الشيء وبقيت آثاره فسبيل معرفته هو الاستدلال العقلي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بث آياته في السماوات والأرض، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا أردت أن تعرفه فكما قال عليه الصلاة والسلام: حسبك الكون، ينطق بوجوده وينطق بكماله وينطق بوحدانيته وينطق بعلمه وينطق بكل أسمائه الحسنى. فربنا جل جلاله يقول هنا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. يعني أيها الناس، إنكم إذ تكفرون، تكفرون بمن؟ بخالق السماوات والأرض. يعني الإنسان أحيانا يتكلم كلمة لا يلقي لها بالا، يقال له: أتدري مع من تتكلم؟ لقد أتلفت نفسك. أتدري من تخاطب؟ أتدري على من تنتقد؟ كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أراد أن يبين لنا أن الإنسان حينما يكفر بشيء أو بإنسان أو بفكرة هي قضية سهلة، أما حينما يكفر بالله عز وجل، يكفر بمن أوجده، بمن خلقه، بمن رباه، بمن جعله إنسانا سويا، بمن يرزقه، بمن بيده حياته وموته، بمن إليه المصير. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول: أيها الإنسان، ماذا تعمل أنت؟ أتدري بمن تكفر؟ قل أئنكم لتكفرون وما الكفر أيها الإخوة؟ بحث الكفر واسع جدا، ولكن بشكل مختصر الكفر في جانب فكري وجانب نفسي. الجانب الفكري تكذيب، والجانب النفسي إعراض، تكذيب وإعراض. بالمقابل الإيمان تصديق وإقبال، المؤمن مصدق مقبل، والكافر مكذب معرض. فالجانب الفكري في الإيمان هو التصديق، والجانب النفسي هو الإقبال، والجانب الفكري في الكفر التكذيب. التكذيب بعظمة الله عز وجل، التكذيب بأسمائه، التكذيب بصفاته، التكذيب بكتابه، التكذيب برسوله. الكفر تكذيب، والكفر إعراض. فالكفار حينما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، تكذيب الرسول تكذيب للمرسل، وحينما لم يقبلوا أن هذا الكلام كلامه، تكذيب بالكلام تكذيب بالمتكلم. المعنى الأول في هذه الآية أن أيها الناس، أنتم حينما تكفرون أتدرون بمن تكفرون؟ بخالق السماوات والأرض، بالذي خلق الأرض في يومين وقدر أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء، إلى آخر الآيات. المعنى الذي ينبغي أن نضع أيدينا عليه أن الله سبحانه وتعالى يبين للكفار حجم جريمتهم. ما أكبر جريمتهم؟ ما أشد تكذيبهم؟ أيام الإنسان بكذب بشيء غير واضح يقال معه الحق، أما حينما يكذب الشمس في رابعة النهار الناس يستغربون. قد تكذب أو قد تكفر بشيء يعني وجوده مشكوك فيه، يقال معه الحق، ما رأى هذا الشيء. أما إذا أنكر الشمس في رابعة النهار، هذا عمل كبير جدا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. والحقيقة الخلق خلقان، خلق إيجاد وخلق إعداد، خلق إيجاد وخلق إعداد. الله جل جلاله خلق الأرض، لكن هيأها لتكون صالحة للإنسان في يومين. كلمة يوم نفهم منها نحن سكان الأرض أن الأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة، فهذه الدورة نسميها يوما. هذا اليوم هو يوم الأرض، لكن كل كوكب من كواكب السماء إذا أردنا أن نعرف كم يومه، في كوكب يومه سنتان، خلال سنتين يدور حول نفسه دورة واحدة. كل كوكب سابح في الفضاء له يوم خاص به. هذه أيام الكواكب، فما أيام الله عز وجل؟ أيام الكواكب شيء وأيام الله شيء آخر. ما معنى أيام الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى يفعل فعلا في زمن لو أردنا نحن أن نفعله لاحتجنا إلى 50,000 عام تقريبا، إلى 100,000 عام. فكيف أن الإنسان الآن استطاع ببعض الأجهزة الحاسبة يضغط الزمن، ما تفعله في شهر يتم في 7 ثواني مثلا. الإنسان ضغط الزمن، ربنا عز وجل ألغى الزمن إلغاء كلي، كن فيكون. فأيام الله عز وجل غير أيام البشر، ومع ذلك هذه الأرض التي وضعها الله للأنام، والأرض وضعها للأنام، خلقها خلق إيجاد ثم خلقها خلق إعداد، أعدها للإنسان. علماء الأرض يقولون لقد مرت الأرض بحقب طويلة حتى أصبحت على ما هي عليه، كانت كرة ملتهبة، كانت غازا ثم صارت كرة ملتهبة، وهذه الكرة الملتهبة تجمدت، وبعد أن تجمدت اتحد الأكسجين مع الهيدروجين وشكل الماء، تشكلت مياه البحار. وهناك نظريات كثيرة تفسر ظهور البحار، ثم كان الهواء، ومن الهواء والبحار تفتتت التربة. نظريات طويلة، يعني مرحلة إعداد الأرض لتكون صالحة للإنسان مرحلة مديدة، سماها الله في يومين في أرجح التفاسير. بعض النظريات العلمية تؤكد أن بين مرحلة الكرة الملتهبة ومرحلة القشرة الأرضية 2000 مليون عام، 2000 مليون عام. فهذا اليوم ليس يوم الأرض ولا يوم الكواكب، بل هو يوم من أيام الله، يوم من أيام الله. طبعا النظريات العلمية إذا كانت منصفة وصادقة وهادفة تجدها تلقي ضوءا على كلام الله عز وجل. والشيء الذي يلفت النظر أن القرآن الكريم فيه أبواب كثيرة، من أبرز أبوابه الآيات الكونية، جمعت في بعض الكتب، يعني عدد الآيات الكونية كبير جدا في القرآن الكريم. هذه الآيات الكونية هي في الحقيقة أحد مظاهر إعجاز القرآن الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة لعلها بوحي من السماء لم يفسر هذه الآيات الكونية. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لو فسرها بطريقة مبسطة يفهمها أصحابه وقد عاشوا مرحلة معينة من التطور العلمي لأنكرنا عليه هذا التفسير، ولو فسرها بطريقة دقيقة كما هي عليه وكما كشفها العلم الآن لأنكر عليه أصحابه. لذلك تركت الآيات الكونية، وهذا من حكمة الله البالغة، تركت الآيات الكونية كي يلقي العلم عليها ضوءا كلما تطور. فهذا الكتاب معجزة مستمرة، كلما تقدم العلم كشف جانبا من عظمة الآيات التي جعلها الله مظهرا لإعجازه. يعني أحيانا تجري أبحاث لعشر سنوات، لعشرين عام. دائما نفرق نحن بين المقالة وبين البحث العلمي. المقالة انطباع عابر، إنسان يسجل انطباعاته على ورق تطبع هذه الكلمات فإذا هي مقالة. أما إذا قرأت بحثا علميا، البحث العلمي قد يفرغ في صفحتين وهو محصلة دراسات استمرت 50 عاما. كلمة بحث علمي كلمة كبيرة جدا، تجارب، دراسات، استطلاعات، إحصاءات، ملاحظات تراكمت في أذهان العلماء ثم اكتشفت حقيقة من الحقائق. هذه الحقيقة التي اكتشفت بعد أمد طويل تسجل في بحث علمي. الأبحاث العلمية طبعا الموضوعية كلما تقدمت كشفت جانبا من آيات القرآن الكريم الكونية. فالعلم الآن يؤكد أن الأرض مرت بحقب طويلة حتى أصبحت مهيئة للبشر، يقدرون هذه الحقب ب2000 مليون عام، وإن يوما عند ربك ك1000 سنة مما تعدون. فهذا ليس من أيام الأرض ولا من أيام الكواكب، بل هو من أيام الله. على كل، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يعني في يومين من أيام الله، وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. الله عز وجل ليس له مشابه، ليس له شريك، ليس له ند، كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. فمعقول إنسان أن يتخذ لله ندا، أن يتخذ لله شريكا؟ هذا شيء مستحيل. لكن ما الذي يحصل؟ الإنسان حينما يعقد الأمل على إنسان عامل هذا الإنسان كما ينبغي أن يعامل الإله، حينما يعتمد على إنسان اعتمادا كليا عامل هذا الإنسان كما ينبغي أن يعامل الإله، حينما يتكل على إنسان، حينما يعقد الأمل على إنسان، حينما يعتقد أن هذا الإنسان ينفعه أو يضره، يرفعه أو يخفضه، يعطيه أو يمنعه، يقربه أو يبعده، إذا توجه اعتقادك إلى مخلوق وهو مخلوق ضعيف فكأنك جعلت لله ندا، هذا هو الشرك. قال: هذا الإله العظيم الذي خلق الأرض في يومين أتجعلون له أندادا؟ أيعقل هذا؟ ذلك رب العالمين. الرب هو الممد، الله عز وجل خالق ورب ومسير. الخالق خلق والرب يمد والمسير يحرك، فذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هذه الأرض جعل الله فيها رواسي، والرواسي هنا الجبال، وسماها الله رواسي لأنها ترسو في أعماق القشرة الأرضية، وهذا الرسو يثبت طبقات الأرض لأن كل طبقة لها كثافة محددة. فإذا دارت الأرض مع دوران الأرض ومع اختلاف كثافات طبقاتها ربما اضطربت هذه الطبقات، فلئلا تضطرب جعلت هذه الجبال كالأوتاد تربط طبقات الأرض ذات الكثافات المختلفة بعضها ببعض لئلا تضطرب الأرض. هذا معنى من معاني الجبال الراسيات، وجعل فيها رواسي. المعنى الآخر هو أن الأرض حينما تدور دورة سريعة لا بد من أن تضطرب، لئلا تضطرب تأتي الجبال في أماكن محددة وفي حجوم محددة وفي أوزان محددة، كما نفعل تماما بالعجلة لئلا تضطرب على الدوران السريع، نضع بعض قطع الرصاص في أماكن محددة وفي أوزان محددة لئلا تضطرب العجلة. هذا معنى آخر من معاني الجبال الراسيات. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. معنى بارك فيها يعني أودع فيها الحديد، أودع فيها النحاس، هذه المعادن التي يحتاجها الإنسان بشكل دقيق، هذه المعادن جعلها الله على شكل فلزات مختلطة بالتراب، يأخذها ويصهرها ثم يأخذ منها تلك المعادن الصافية التي تعينه على حياته. فالأرض ممتلئة بالخيرات، ممتلئة بالثروات، ممتلئة بالمعادن، ممتلئة بالفلزات. وهذا معنى قول الله عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى. وما تحت السرى معنى بارك فيها، يعني أنت بحاجة إلى معدن خفيف متين وخفيف الألمنيوم، بحاجة إلى معدن ينصهر في درجة 100، فإذا بردته تمدد هذا الرصاص. أنت بحاجة إلى معدن بكميات كبيرة جدا لا ينصهر إلا في 1500 درجة ذلك الحديد. أنت بحاجة إلى معدن يكون قيمة للتداول هو الذهب، بحاجة إلى معدن آخر. طبعا أخواننا الكرام الذين درسوا بعض العلوم الطبيعية، درسوا الفيزياء والكيمياء، يعرفون ما معنى المعادن وأشباه المعادن والعناصر، وكل معدن له تركيب وكل تركيب له خصائص فيزيائية وكيميائية. هذه المعادن تتشابه في بنيتها الأساسية وتختلف في صفاتها الفيزيائية والكيميائية، هذه المعادن صممت خصيصا للإنسان. بل إن هذه العناصر، وكلمة عناصر أوسع من كلمة معادن، هذه العناصر متدرجة. العنصر الأول في على مداره الخارجي كهروب واحد، العنصر الثاني كهروبان، وهكذا في مدارات إلى 8 مدارات في بنية الذرة. الشيء الذي يلفت النظر أن بين عنصرين كهربا واحدا، الأول غاز والثاني صلب، تعديل كهرب واحد على مدار الذرة يغير طبيعة العنصر من عنصر غازي إلى عنصر صلب. إذن هي معنى وبارك فيها، يعني أودع في الأرض ثروات، أودع في الذات، أودع معادن، وعدد المعادن كثير جدا وأشباه المعادن كثيرة. الإنسان أيام بظن أنه هذه الفلزات انتفع بها، ليس هذا صحيحا. هي حينما خلقها الله عز وجل صممها لينتفع بها، يعني في أصل خصائصها مصممة كي ينتفع بها الإنسان، كي تكون الأرض للإنسان كالبيت المعمور، فيها كل شيء، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يعني هذه الأرض بعد أن كانت ملتهبة، وبعد أن مرت بأطوار وأطوار وحقب وحقب حتى ابترد سطحها وتجمدت قشرتها وأصبحت صالحة ليكون فيها المخلوق، جاءت المياه وجاءت الرياح وتفاعلت المياه مع الرياح والرياح والمياه مع القشرة حتى تفتتت تربتها. بعد أن تفتتت قشرتها وأصبحت تربة صالحة للزراعة ظهر النبات، ومع ظهور النبات ظهر الحيوان، ثم جاء المخلوق الأول الذي هو الإنسان. الإنسان له قوت يقتات به، أساس قوته النبات والحيوان. فإذا الأرض مرت بيومين من أيام الله، هذا كما قلت قبل قليل خلق إعداد لا خلق إيجاد، ومرت بأربعة أطوار حتى أصبحت صالحة لإقامة الإنسان. إذن قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. بعضهم قال الأيام الأربعة هي الفصول الأربعة التي من خلال تبدل الحرارة والرطوبة والرياح والعوامل الجوية ينضج النبات، هذا رأي آخر، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء، هنا بعضهم وقف عند ثم، يترى هذه ثم للترتيب الزماني أم للترتيب الذكري؟ يعني الله عز وجل ذكر نشأة الأرض قبل نشأة السماء، فيا ترى هل تحتمل أن تكون ثم للترتيب الزمني أم للترتيب الذكري؟ كلا الرأيين وارد، ومع كل رأي من هذه الآراء أدلته. ثم استوى، معنى استوى إلى السماء يعني قصد، هكذا يقول المفسرون. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أصل الكون كما تروي بعض النظريات كان سديما، يعني غاز وغبار، ومن الغاز والغبار تشكلت النجوم والمجرات. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذه الآية تفيد أن الله سبحانه وتعالى كل الكون يأتمر بأمره، خلق الإنسان ومنحه حرية الاختيار، وخلق الجن ومنحه حرية الاختيار، لكن ما سوى الجن والإنس كل المخلوقات الجمادات والحيوانات والملائكة ليس لها اختيار، إنما هي خاضعة لأمر الله عز وجل، إلا الإنسان أعطاه الاختيار يخضع أو لا يخضع، لكن يدفع ثمن خضوعه، يقطف ثمن خضوعه إذا خضع، ويدفع ثمن معصيته إذا عصى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الملك مستسلم لله عز وجل، الحيوان تكفيه غريزته، الجمادات تأتمر بأمر الله عز وجل ليس لها اختيار، ليست مكلفة، إلا الإنسان كلف حمل الأمانة وأمانته هي نفسه التي بين جنبيه، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن ربنا عز وجل في هذه الآيات يبين لنا حجم جريمة الكفر، حجمها الكبير. أتدرون أيها الناس حينما تكفرون أنتم تكفرون بمن؟ بالذي خلق الأرض في يومين، يعني بهذه الحقب الطويلة من كرة ملتهبة إلى قشرة مائعة إلى قشرة متجمدة، ثم قدر أقواتها في 4 أيام، الماء والهواء وتفتيت التربة والعصور المطيرة وعصور النباتات العملاقة، ثم نشأة الحيوان، وبعدها جاء المخلوق الأول الذي هو الإنسان. يعني أحيانا بيقول لك هذا البيت استغرق إنشاؤه 10 سنوات، كلما كان البيت أكثر فخامة وأوسع مساحة وأدق زخرفة يحتاج إلى أمد طويل. طبعا هذا على مستوى الإنسان، بس الإعداد المتقن دليل العناية بالإنسان. والحمد لله رب العالمين.